أزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني قبل البداء في هذا الدرس تحديدا، أطلب منكم جميعا أن تأخذوا أهبة الاستعداد، لأن الدرس الماضي ربما كان سلما، هذا الدرس سيكون حربا. إذن البسوا لأمة الحرب وأعدوا أنفسكم لتكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيوشا أو خدما حتى في جنده صلى الله عليه وآله وسلم. وقطار الأمان أيها الإخوة يحملنا إليه عليه وآله الصلاة والسلام، لأننا لم نعش على الحقيقة خدما بين يديه. يود أحدنا لو يرى النبي عليه الصلاة والسلام بماله ونفسه وولده، وهذا مصداق حديث المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام حين قال: وددت لو رأيت إخواني، لو رأيت إخواني. الصحابة قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون بعدكم لم يروني، يود أحدهم لو رآني لو بماله ونفسه. ألا يصدق فيكم هذا الكلام؟ بلى والله. هذا المعنى أكرره كثيرا في الدرس، أننا إن لم نصحب النبي عليه الصلاة والسلام نفسا وروحا، فلا يمنع أن نصحبه صلى الله عليه وسلم أنفاسا وروحا، وأن نصحبه صلى الله عليه وسلم أماني، لأن قوما يبلغون بالأماني ما لا يبلغه قوم بالأعمال. ألم تروا أن النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن الرجل الغني، يراه الرجل فيقول: لو أن لي مال فلان لصنعت مثل صنيعه أمنية، مجرد حركة القلب، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: هما في الأجر سواء. مجرد حركة القلب الأمنية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هما في الأجر سواء. وبعضنا ينام على سريره، على فراشه، بل يموت على فراشه، لكن الله يبلغه مبالغ الذين قتلوا في سبيل الله، لأن قلبه يتحرك وهو على سريره على فراشه بالجهاد في سبيل الله. إذن نحن نحلق بقلوبنا في صف النبي عليه الصلاة والسلام، ونشارك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموقعة العظيمة، أعني موقعة أحد التي تلت الموقعة الأعظم، موقعة بدر يوم الفرقان. ومر معنا في المجلس السابق أن قريشا لم يقر لها قرار ولم يهدأ لها بال، كيف وقد طعنت وأصيبت في فلذات أكبادها، لم يبق بيت في مكة إلا قد أصيب منه، بكت قريش، بكت مكة، لم يرقأ لها دمع على مدى سنة كاملة أو تزيد، وهم يبكون ويندبون وينشدون الأشعار ويريدون أن يصيبوا من النبي عليه وآله الصلاة والسلام. وما خبر سرية زيد بن حارثة التي مرت معنا؟ ولا غزوة السويق عنكم ببعيد. بالمناسبة، ليش سميت غزوة السويق؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام، أحسنت، لأن النبي لما أدركهم جعلوا يتخففون حتى يهربوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يلقون السويق. وش هو السويق؟ السويق اللي الآن موجود هو تمر معجون، وكذلك كانوا يعجنون التمر بالدقيق، يعني بالحنطة بالشعير، هذا هو السويق. فجعلوا يلقون هذا السويق والصحابة يجمعونه حتى جمعوا شيئا كثيرا، فسميت بغزوة السويق. هذه التداعيات من تأليب المشركين لليهود، من تحريكهم للقلاقل، كل ذلك كان يراد أو يراد منه على وجه التحديد الانتقام من المقتلة العظيمة التي أصابت مكة في كبرائها. أبو سفيان حين جاء بالعير بعد أن وضعت الحرب أوزارها، جعل العير في دار الندوة، وأخذ بعض هؤلاء الكفار يحرك الناس ويؤلبهم، يريدون أن يجمعوا ما يستطيعون جمعه من الأموال حتى يأتوا بهجمة مرتدة تصيب النبي عليه الصلاة والسلام بزعمهم في مكة، وتصيب محمدا وأصحابه. وأنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام حين انتصر عليهم أصابتهم عدة هزائم، هزيمة على المستوى الاجتماعي، هذه قريش التي كانت تدعي بأنها القوة العظمى وأنها شرطي المنطقة وأن بيدها النظام العالمي الجديد، أصيبت في مقتل، هذه هزيمة نفسية بالنسبة لقريش لأن هذا سيغري القبائل الأخرى، هذا من الجانب الاجتماعي. والجانب النفسي كذلك أصيبت قريش في عصب اقتصادها، اقتصاد قريش يقوم على إيش؟ على التجارة، إذن ليس عند القرشيين في مكة بترول ولا ألماس ولا حديد ولا موارد ذاتية، وليست مكة أرضا زراعية وليست أرضا على ضفاف الأنهار، كل عماد الاقتصاد والتجارة في مكة كان على رحلتين ثنتين، الأولى رحلة الصيف إلى فين؟ إلى الشام، ورحلة الشتاء إلى اليمن. طيب يعني إيش في مكة شيء يودوه للشام وشيء يودوه لليمن؟ إيش المنتج اللي تنتج مكة ليس موجودا إلا فيها فهم يبيعونه في الشام ويبيعونه في اليمن؟ زمزم، زمزم في بلدي لكن من يقنع الناس بجدوى زمزمي؟ لا طبعا زمزم لا يباع، زمزم في إخراجه من مكة حرج حتى عند بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه ما يخرج، طبعا يجوز إخراجه، فلم يكونوا ليسوقوا زمزم إلى الناس، هم يظنون به ويرون أن هذا نوع من الثروات الذاتية، نوع من القداسة التي يعيشونها. مكة نستطيع أن نقول أنها كانت حلقة وصل، يعني غلة الشام تأتي إلى مكة ثم يذهب بها إلى اليمن، بل ويتجاوز اليمن لتصل إلى الحبشة، وغلة اليمن يؤتى بها إلى مكة ثم تدول هذه التجارة ويذهب بها إلى الشام. إيش أشبه البلاد اليوم بهذا؟ دبي، أحسنتم. طيب إذا لم يكن هناك مورد ذاتي، دبي ما فيها اليوم مورد ذاتي، لكنها حركة تناقل سلع، فبالتالي يستفيد أهل هذه المنطقة. هذه التجارة، تجارة أهل مكة، أصيبت في مقتل. ليش؟ لأن هذه التجارة تمر إلى الشام بالمدينة، وإذا تعطل أحد فروع هذه التجارة تعطل بالضرورة الفرع الآخر، مكة ما راح تكون مخزن لغلة اليمن ثم لا تجد لها تصريفا فيصير في تسونامي مواد لا تجد لها تصريف فيصير في كساد. لم يستطيعوا أن يتحركوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح هو وأصحابه يهددون القوافل التي تنتقل من مكة إلى الشام، وأنتم قد رأيتم وسمعتم في المجلس السابق أن أحدهم اقترح عليهم أن يسلكوا طريقا آخر، يعني يذهبون إلى الشام من طريق نجد، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك فأصاب هذا الطريق أيضا، إذن أغلقت المسارات أمام هؤلاء الكفار. هزيمة نفسية، هزيمة اجتماعية، هزيمة سياسية، هزيمة اقتصادية، هزيمة دينية. فجمعوا أموالهم وعدهم وعديدهم، وبعض القبائل التي تحالفت معهم جمعوا جيشا قوامه 3000، 3000 مقاتل فيهم النساء والعبيد والأحابيش وبعض القبائل. طيب إيش دخل النساء في الموضوع؟ نعم يطبلوا لهم يغنوا لهم، مو بس كذا أيضا، نعم لا وليس كذلك أيضا، وجود هؤلاء النساء يكون دافعا ألا يفر الرجال، إذا فر الرجال ذهبت النساء، والمرأة والمحرم عند العربي حتى الجاهلي أمر عظيم جدا. طيب ولذلك حمل أبو سفيان هند بنت عتبة بن ربيعة، وحمل صفوان بن أمية بزرة بنت مسعود، وعكرمة بن أبي جهل حمل معه أم حكيم بنت الحارث، وجماعة حملوا معهم النساء أيضا كنا يغنين لهم ويطبلون لهم. 3,000 مقاتل، جيش كبير جدا، جمعوا أكثر من 50,000 دينار ذهب. هذه ميزانية الترسانة العسكرية التي خرج بها كفار قريش من مكة. طيب، هذا الإعداد اللي حصل في مكة تسرب خبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام عبر من؟ طائرات الأواكس، عبر التصنت على الاتصالات السلكية واللاسلكية، عبر من؟ من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتفاصيل تحرك كفار قريش وتفاصيل العدد؟ يعني معلومات دقيقة جدا، أن عددهم 3,000 مقاتل، وأن عندهم 200 فرس، وأن فيهم 700 درع، وأن فيهم 3,000 بعير. مين هذا اللي جاب التفاصيل؟ نعم، الوحي. لا، المرة هذه العباس، عم النبي عليه الصلاة والسلام. العباس كان في مكة، وقد أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مقامك بمكة خير. فأرسل العباس على وجه السرعة رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطع المسافة من مكة إلى المدينة 500 كيلو متر على وجه السرعة، وأرسل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الكتاب وهو في قباء، من الذي كان يقرأ عليه الكتاب؟ أبي. فلما بدأ بسرد التفاصيل العسكرية، طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أبي أن يكتم الخبر. ليش يا شيخ سمير؟ لأنه 3,000 مقاتل كفيلة أن تدخل الرعب إلى قلوب الناس، وتصير عند الناس هزيمة نفسية. ولذلك اقتضت حكمة الله عز وجل في الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، اقتضت أن يقللهم في أعين المسلمين، وفي المقابل يكثر المسلمين في أعين المشركين عند التقاء المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب على هذه المعلومة حصارا وطلب الكتمان عليه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة جاء إلى أحد الصحابة يخبره بالخبر، فطلب منه أن يكتم هذا حتى على زوجته. وهذا أمر مهم جدا في سير العمليات العسكرية، أن تكون المعلومة سرية غاية في السرية. طيب، هل اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالمعلومة التي أرسل بها العباس؟ لا، زاد النبي عليه الصلاة والسلام في الاستيثاق، فأرسل الحباب بن المنذر إلى قريش يجوس خلال الديار ويتفقد. والعجيب أيها الإخوة أن الحباب بن المنذر لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: احزر لي العدد. فقال الحباب: هم يا رسول الله 3,000 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. قال له: والفرس؟ قال: 200. قال: والدروع؟ قال له: 700. نفس المعلومات الدقيقة التي أرسلها العباس، مع أنه العباس كان عنده تفاصيل لغة أرقام، والحباب كان يحزر العدد يخمنه. طيب، كيف هذه الدقة؟ أول شيء، الاسم هذا مر معنا ولا ما مر معنا؟ الحباب مر معنا في بدر، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل في مكان فقال له الحباب: نعم، أمنزل أنزلك الله إياه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل الحرب والرأي والمكيدة. فتشجع الحباب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما هو بمنزل، يعني هذا ليس رأيا صائبا. واختار أن ينزل ناحية الآبار، فيسيطر النبي عليه الصلاة والسلام على منابع المياه، ويصبح هؤلاء الكفار على بعد من المياه، والأمن المائي أمن مهم جدا في المعارك وفي غير المعارك، فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحباب كان معروف بالحكمة والرأي السديد، ولذلك لما حزر الجيش كان ما حزره مطابقا لما أرسله العباس رضي الله عنهما جميعا. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ضعنا؟ يعني هل رأيت نساء؟ فقال له: نعم، رأيت معهم نساء معهن الدفوف والأكبار. إيش يعني الأكبار؟ ترى قريبة من كلمة إريترية. الأكبار جمع كبر، والكبر هو الطبل. طيب لماذا؟ حتى يغنين لهم. عند ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وأصول. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنسا ومؤنس ابن فضالة، والنبي عليه الصلاة والسلام تكتم على الخبر. ثم حين جاءت ساعة معينة جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وشاورهم في الأمر، وكانت المشورة قائمة على أحد فرضيتين: هل يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليبتدروا القوم خارج المدينة، أم ينتظرونهم في المدينة ليقاتلوهم فيها؟ لو عرض عليكم النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، أكنتم تختارون الحرب الخارجية أم حرب المدن؟ خارجية. هاي يا جماعة خارجية، عشان البيوت ما يصير فيها قصف ولا. طيب كما اختلفتم اختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الأكثر كبار المهاجرين رأوا أن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وأن يجعل النساء والذرية في الصياصي والأطم، يعني في الحصون، والرجال في البيوت. قالوا: إذا دخل المشركون فنحن أعرف بالمدينة، أصبناهم وقتلناهم ورميناهم من فوق الحصون. الرأي الآخر كان رأي أولئك الذين فاتهم الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، وأغلبهم من الصغار، فرأوا أن يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حيث المشركين فيقاتلهم خارج المدينة. أي الرأيين أرجح؟ الخروج، البقاء في المدينة؟ البقاء في المدينة، يعني حرب شوارع، حرب مدن. عموما تكاثر على النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا: بل نخرج، وكأن النبي كان ميال أن يبقى في المدينة. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الدرع، ولبس عدة الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة تحديدا لبس درعين، وهذا فيه جواز الأخذ بالأسباب، بل نستطيع أن نقول وجوب الأخذ بالأسباب. النبي أعظم الناس توكلا على الله تعالى، ومع ذلك لا يمنعه توكله من الأخذ بالأسباب. بعض الذين شغبوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج كأنهم وجدوا أنهم أكثر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهبوا إلى حمزة وقالوا: اذهب إلى رسول الله وقل له أمرنا تبع لك. فذهب حمزة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما قال الناس، لكن النبي كان قد لبس لأمة الحرب، فقال: ما كان ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يخلعها. طيب هنا ممكن نقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى المصلحة في البقاء في المدينة، لماذا لم يقدم هذه المصلحة لمصلحة أخرى قد تكون أرجح، وهي مصلحة الأخذ بالمشورة؟ لأنه لما تضع مجلس شورى ليس معناه مجلسا صوريا تضعه فقط ليكون مكملا للبناء العام، لا، إذا صدر عن هذا المجلس قرارات ينبغي أن تتبناها، وإلا كان وجود مجلس الشورى كعدمه. والله تعالى يأمر نبيه فيقول وشاورهم في الأمر. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالمشورة، لبس لأمة الحرب، ساد نوع من الحذر في المدينة، بات النبي عليه الصلاة والسلام في حماية الأصحاب، عين رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 من أشداء الصحابة بقيادة محمد بن مسلمة لحراسة المدينة، وبات بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة مدججين بالأسلحة على باب المسجد يحرسون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نستطيع أن نقول أنه دقت طبول الحرب وأخذ جو الحرب ينتشر في المدينة، جو الحرب من الأهبة والاستعداد والسلاح والتجهيز والمؤن والتعبئة إلى آخره. يعني لو كنا في هذا العصر كان ممكن يسمع في أجواء المدينة صافرات الإنذار. بينما الصحابة كذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا خير، اللهم اجعله خير. ماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ رأى صلى الله عليه وسلم بقرا تذبح، ورأى ثلما في سيفه عليه وآله الصلاة والسلام، فاستيقظ صلوات الله وسلامه عليه وقص للناس أنه رأى بقرا تذبح، ورأى ذباب سيفه قد ثلم، ورأى صلى الله عليه وسلم أنه أدخل يده في درع حصينة. تأويل الرؤيا أن البقر التي تذبح هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذباب سيفه الذي ثلم رجل من أهله يقتل صلوات الله وسلامه عليه. طيب وإدخال يده في درع حصينة العودة إلى المدينة وهي حصينة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا، حانت ساعة الصفر، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحرك، لكن الخطة العسكرية تقتضي أن يسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا غير التي يعهدها المشركون. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حائط لأحد المنافقين يقال له مربع بن قيضي. هذا الحائط مزرعة، المزرعة هذه لما يمر فيها 1000 ايش راح يصير؟ راح يفسد الزرع. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام بعث بإفساد زرع الناس وممتلكاتهم الخاصة؟ طيب كيف نوجه هذا؟ هذا مربع بن قيضي أصلا منافق، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هو أعمى عموما، لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بحائطه قال لو كنت نبيا ما صنعت مثل هذا، فأراد الصحابة أن يضربوا عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه أعمى البصر والبصيرة. واحد الصحابة لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم فضربه وشج رأسه. هنا يجي شيء اسمه تعارض المصالح. إذا رأى ولي الأمر أن مصلحة حماية المدينة، حماية الجيش، تنفيذ الخطة العسكرية، هذه المصلحة لا تتفق إلا بالتعدي على مصلحة خاصة لشخص فرد من أفراد المجتمع، فإن مصلحة الكافة الأمة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، المصلحة العليا مقدمة على المصلحة الدنيا، مصلحة الكافة مقدمة على المصالح الشخصية. لذلك لا بأس من أن يحطموا حائطه، لا بأس أن يؤخذ بيتك الذي على ناصية الشارع وتعوض عنه على أن يمد ويمهد شارع للمسلمين إلى آخره من تعارض المصالح كما يبحثه الفقهاء. مر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحائط إلى أن وصل النبي وخلفه 1000 وصلوا إلى منطقة اسمها الشواط. فلما وصلوا إلى ذلك المكان انخذل عنهم ورجع بثلث الجيش رأس المنافقين عبد الله بن أبي. ليش رجع؟ طيب كيف رجع؟ كيف استجاب له ثلث الجيش؟ 300 رجل رجعوا مع عبد الله بن أبي من سلول، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عبد الله بن أبي يقول أولا النبي أو محمدا أطاع الولدان ولم يطعني، هو كان مع الذين يرون البقاء في المدينة. ثم قال لن يقع أصلا قتال مع المشركين، رجع بثلث الجيش. الموضوع هذا سهل يا جماعة ولا ما هو سهل؟ يعني لما تكونوا 1000 وشوية 300 راجعين ويبقى 700، أمر ليس بالسهل، وهو أحد الامتحانات العظيمة والقوية التي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استمر، وكانت هذه الحادثة بقدر ما فيها من الشر والسوء كان فيها خير عظيم. قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها صديقي من عدوي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده شك أن ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول أنه رأس النفاق، لكن مع ذلك كما مر معنا مرارا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليعمل فيه السيف مخافة أن يصاب الإسلام في شخص هذا المنافق، حتى لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه. إذن القضية بدأت تتميز الآن، هذا الذي يظهر أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم أن من نفاقه أنه كان إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة يقف بعد الصلاة ويقول يا أيها الناس أطيعوا هذا الرجل، مبالغة في التعمية. الآن وضح الأمر وظهر من بكى ممن تباكى. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في هؤلاء المنافقين، فمنهم من قال نقتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدعوهم. ذهب عبد الله بن حرام والد مين؟ والد جابر بن عبد الله، ذهب إليهم يحاول أن يعود بالناس. ثم الطامة الكبرى بعد ذلك أن طائفتين همتا بالرجوع أيضا، بنو سلمة وبنو حارثة، أراد أن ينخذل مع المنافقين. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، لكن الله سلم ورجعا مع النبي عليه وآله الصلاة والسلام. لكم أن تتصوروا حجم المعاناة الآن، النبي صلى الله عليه وسلم انخذل من جيشه الثلث، والنبي يقول الثلث والثلث كثير، يعني مش 5% ولا 2%، 33%، 300 مقاتل. استمر النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل في معركة من المعارك معتمدا على العدد أو على العدة، إنما كان عماده على المولى سبحانه وتعالى. في ظل هذا الظرف الحالك يأتي 14 صبيا يريدون أن يحملوا السلاح، والنبي عليه الصلاة والسلام يردهم لصغر سنهم، منهم عبد الله ابن عمر، ومنهم أسامة بن زيد، ومنهم البراء ابن عازب، لكن صحابيان أذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهما دون السن التي كان يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان لهما واسطة؟ هل كانا يعرفان أحدا فشفع لهما عند رسول الله؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بموضوع الواسطة؟ طيب لماذا قبل ورد الناس؟ أولهما ليش؟ قبل ما يتصارع قبل النبي عليه الصلاة والسلام رافع ابن خديج، لأن رافع ابن خديج رغم صغر سنه إلا أنه كان معروفا بالإصابة في الرمي، فقيل له يا رسول الله، لما رده قيل له يا رسول الله إنه رامي جيد، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. رأى هذا القبول سمر بن جندب، وهو أيضا دون السن التي يؤهله النبي صلى الله عليه وسلم للقبول، فذهب سمر بن جندب باكيا إلى زوج أمه يجادله أن يذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ليش يقبل رافع بن خديج وما يقبلني؟ فذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إنك قبلت رافع بن خديج وإنني أقوى منه، ولو أذنت لي لصرعته. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منهما أن يتصارع، فصارع سمرة بن جندب رافع بن خديج، فأذن لهما النبي عليه الصلاة والسلام. بهذه الروح القتالية، بهذا الحماس المتوقد، صغار الصحابة يريدون حمل السلاح، كبار الصحابة ممن فاتهم مشهد بدر يريدون أن يقتلوا في أحد كما قتل أضرابهم في بدر، يريدون أن يبلوا بلاء حسنة، خرجوا بهذه النفسية العظيمة التي تغلبت على نفسية الانهزام والانشقاق التي حصلت من عبد الله بن أبي بن سلول، واستمروا إلى أن وصلوا إلى أرض المعركة. النبي عليه وآله الصلاة والسلام مر معنا في أول السيرة أنه شارك في حرب، فتمرس على الحرب عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه لم يتخرج من أكاديمية عسكرية ولا التحق بكلية ولا قائد أركان، لكن مع ذلك عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد استراتيجي ونظر يعني يغبط عليه عليه وآله الصلاة والسلام. قسم الجيش فجعل لواء المهاجرين عند مصعب بن عمير، وقسم الأنصار إلى أوس وخزرج، وجعل لواء الأوس عند أسيد بن حضير، ولواء الخزرج عند الحباب ابن المنذر. ثم اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل ظهره إلى الجبل ووجهه إلى المدينة، ثم اختار جبلا صغيرا قريبا من أحد. ما اسم هذا الجبل؟ لا، هو صار اسمه جبل الرماة بعد ما رموا فيه، لكن اسمه هذه فيها 5000 ريال. ها، اسمه جبل عينين. جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم 50 راميا من حذاق الرماة. ما شاء الله، جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. طب كويس أنك ما جبت اسم الجبل، ولا 5000 كانت راحت. 5000 تعيش اثنين على حافز. طيب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الجبل، وجهه إلى المدينة، واختار 50 من الرماة، وجعل عليهم صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة واسمه عبد الله بن جبير، ووعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. أمرهم أن يبقوا على الجبل وأن يمطروا الخيل بالنبل. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الخيل إذا أمطرت بالنبل لم تتقدم. وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم، كانت لنا أو علينا. بل شد عليهم صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبرحوا مكانكم حتى إذا هزمناهم. بل قال عليه الصلاة والسلام: لو رأيتمونا نتخطف، تتخطفنا الطير، لا تبرحوا مكانكم. كم أمر! إذن كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر من ستر رقيق، شدد على هؤلاء الرماة ألا يبرحوا مكانهم. بدأت المعركة. أراد أبو سفيان أن يخذل الناس، نوع من التفرقة، فقال: يا أيها الأنصار، يعني يخاطب أهل المدينة، خلوا بيننا وبين بني عم وبين بني ابن عمنا، يعني خلوا بيننا وبين محمد للبلد كذا، خلوا بيننا وبين ولدنا، انتوا ناس ما لنا، يعني لا، ليس لنا أرب في قتالكم. لكن الأنصار خذلوا أبا سفيان واصطفوا خلف النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك برز للقتال طلحة بن عثمان حامل لواء المشركين، خرج له علي بن أبي طالب فأصابه بالسيف وقطع ساقه فبرك، ثم انكشفت سوءته، فقال لعلي: سألتك الله والرحم إلا خليت عني. فذهب عنه علي بن أبي طالب وكبر النبي عليه وآله الصلاة والسلام. عند بدء القتال خرج طلحة بن أبي طلحة
على جمل يطلب النزال، فوثب إليه الزبير رضي الله عنه وأرضاه حتى كان معه على الجمل، ثم أنزله إلى الأرض وذبحه. كبر النبي عليه الصلاة والسلام، التقى الجمعان، التحمت الجيوش، وفي أثناء المعركة مع هذا الضجيج وتلاقي السيوف كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع سيفه ويقول: من يأخذ هذا؟ من يأخذ هذا؟ تقدم الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يقول: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا بحقه؟ رجع أقوام في حق في تبعات. تقدم رجل، ما اسمه؟ أبو دجانة. واسم أبي دجانة من؟ ها، سماك بن خرش، أحسنت، الحمد لله أني ما قلت خمسة، كانت على طرف لساني. تقدم سماك بن خرش أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء، فأخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام. مسؤولية يا جماعة، القضية لم تكن سهلة، ولذلك بعض الصحابة تراجع. أخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يضرب به يمينا ويسارا، يفلق به هام المشركين، يصيب به مقاتلهم، يضرب فوق الأعناق ويضرب منهم كل بنان. يقول الزبير بن العوام: وجدت في نفسي شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أعطى سماك بن خرش ولم يعطني سيفه؟ قال: حتى إذا رأيت أبا دجانة بمشيته متبخترا، يمشي مشية المتبختر، وهي مشية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، في موطن الحرب، يمشي متبخترا ويضرب يضرب. يقول: أنا الذي عاهدني خليلي هناك بالسفح لدى النخيل، ألا أقيم الدهر في الكيول، اضرب بسيف الله والرسول. كان يفلق به هام المشركين. يقول: فتبعته حتى إذا كان عند هند بنت عتبة، أراد أن يضربها بسيف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حول السيف كرامة لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيف رسول الله ما يضرب به امرأة، ما يضرب به إلا مقاتل مدبر مقبل، حتى المدبر ما يقتل به. قال: فذهب ما كان في نفسي وعرفت أنه أخذه بحقه. احتدم الوطيس، كانت الغلبة للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، أصاب القتل المشركين. هل كانت الملائكة حاضرة ولا كانت منتظرة عند الجبل؟ كانت الملائكة حاضرة، قاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سعد بن أبي وقاص: يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان يقاتلان وعليهما ثياب بيض، ما رأيت أشد قتالا منهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ بن حجر يقول عن هذين الرجلين، يقول: إنهما جبريل وميكائيل. إذن الملائكة كانت حاضرة، والملائكة حاضرة في كل معركة، إذا كان أرباب المعركة يقولون لا إله إلا الله، وإذا قاتلوا يريدون إعلاء كلمة الله. شيخنا ومعلمنا الخطابة الشيخ عبد الحميد كشك، قيل له: أين كانت الملائكة في 67 وفي أعوام النكسة؟ قال: نزلت الملائكة بس يبني ملئتش مسلمين، طلع الثاني. إذن الملائكة لا تتغيب عن المعارك الفاصلة، لكن التحقيق من هم المسلمون الذين تقاتل معهم؟ الملائكة. احتدم القتال، ولما يحتدم القتال وترى السيوف تتطاير والدماء والأشلاء، فإن هذا يزلزل القلوب. في أوج المعركة سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا اسمه أبو عقبة يثب على أحد المشركين ويقول: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هل لا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ حتى في المعركة يا رسول الله عندك وقت لتعلم وتربي وتؤسس وتدرس. نعم، لا يجوز أن تنتسب إلا إلى الإسلام، لا يجوز أن تنتسب إلا إلى اللحمة الواحدة، ما عندنا انتساب إلى فارس ولا إلى الروم ولا إلى المناطقية ولا إلى الإقليمية، انتسابنا فقط للإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. نزلت الملائكة في صفوف المشركين كان هناك رجل عبد حبشي. العبودية أيها الإخوة رق، رق يصيب الإنسان. أحاول أبسط الموضوع. العبد في مجتمع الرقيق لا يملك من أمره شيئا، بل هو يملك، يباع، يشترى، يرهن، يستخدم في الخدمة من أول النهار إلى آخره. ليس له شيء إلا ما يستر سوءته، طعام يقدمه له السيد من رديء الطعام أو غيره، رسالته في الحياة يصبح ويمسي على خدمة السيد. رق. هذا العبد كان سيده يدعى جبير بن مطعم، قتل عمه في بدر. قال له جبير: إن أنت قتلت حمزة عم محمد اعتقتك. إذن وحشي خرج من مكة، هدفه ما يعني له أن النبي ينتصر، الكفار ينتصر، هدفه فقط أن يخرج بربقته من قيد العبودية إلى الحرية. في كل المعركة هو يبحث عن حمزة، وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، أسد الله، كان يقاتل ويضرب المشركين. يقول وحشي: فوقعت عيني على حمزة. وحشي كان راميا، والحبشة معروفة بالرمي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الحبشة، اتركوا الحبشة ما تركوكم. كان راميا لا يرمي شيء إلا أصابه. جهز حربته منذ أن قال له جبير بن مطعم هذا الكلام، حدها وسنها وضبطها إلى هذا اليوم الموعود. بين الصفوف رأى حمزة، اقترب منه، رفع حربته، فأصاب حمزة في مقتل، رضي الله عن حمزة. هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا ذباب سيف النبي عليه الصلاة والسلام الذي ثلم، ومن أعظم ما وقع في نفس النبي عليه الصلاة والسلام وفي نفوس الصحابة في أحد، مصابهم في حمزة، رضي الله عن حمزة وعن شهداء أحد. أعتقد أن الموقف من الرهبة والعظمة بمكان ما يجعلني أقف عنده لنستكمل بقية أحداث أحد، وهي أحداث ليست بأسهل مما مر في المجلس القادم. إلى ذلك العهد أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى وبصيرة وعلما. يا رب اغفر لنا ذنوبنا، وكفر سيئاتنا، وامحو خطايانا، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اغفر خطأنا كله، جده وهزله. اللهم اغفر خطأنا كله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تصرف جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وأجر مبرور وتجارة لن تبور. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والسلطان، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللهم باسمك الأعظم الذي ما دعاك داع به إلا أجبته، ولا سألك سائل به إلا أعطيته. اللهم بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نسألك أن تجعل لإخواننا في الشام فرجا ومخرجا. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم انشر أمنهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم، اللهم اجعل الدائرة لهم لا عليهم، اللهم اجعل الدائرة لهم لا عليهم. اللهم أصلح أحوالنا وردنا إليك ردا جميلا، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نحب أن نكون هداة مهتدين، اللهم فاهدنا ويسر الهدى لنا، اقذف في قلوبنا أنوار الهداية، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم لا تزدنا يوما بعد يوم إلا من هدى إلى هدى. اللهم انقلنا من هدى إلى هدى، اللهم انقلنا من هدى إلى هدى، اللهم إنا نسألك أن تهدينا في من هديت، وأن تعافينا في من عافيت، وأن تتولنا في من توليت، وأن تبارك لنا فيما أعطيت، وأن تقينا وتصرف عنا شر ما قضيت. فرج همومنا واقضي حوائجنا يا رب. اللهم أطلق أسر المأسورين، اللهم أطلق أسر المسلمين، اللهم رد الغائبين، اللهم رد الغائبين، اللهم أقر أعيننا برؤيتهم وصحتهم وسلامتهم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا تدع حاجة لأحد من الحاضرين والسامعين إلا قضيتها بحولك وقوتك. اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، نسألك رزقا واسعا طيبا مباركا سهلا، رزقا يعيننا على طاعتك، رزقا يحملنا على عبادتك وشكرك والثناء عليك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم غيثا تغيث به البلاد والعباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد واللأواء ما لا يعلمه إلا أنت، وما لا يكشفه إلا أنت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى الآله.